Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه الموافق الاول من يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مظاهرات في 5 ولايات تضامنا مع مطالب نازحي دارفور ببقاء اليونيميد، والبعثة تنهي عملها رسميا أمس الخميس. ولاية الجزيرة تلوح بحظر التجوال والإغلاق الشامل في حال عدم انحسار كورونا وتعليق اجتماعات الموازنة بسبب خلافات حول زيادة الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع. فوضية السلام تعلن عن ورش لشرح اتفاق السلام، وحكومة الجنوب تتعهد بالتواصل مع الخرطوم بشأن عقبة تعطل تنفيذ مسار الشرك. وزير الخارجية يعلن سيطرة القوات المسلحة الكاملة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، وشكاوى في الانفلات الأمني بولاية شمال كردفان. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في معسكرات دارفور ووقفات تضامنية في نهر النيل وشمال كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور وولاية الجزيرة للمطالبة ببقاء اليونيميت، وذلك بالتزامن مع آخر يوم عمل للبعثة في دارفور، حيث انطلقت المظاهرات التضامنية في عطبرة بولاية نهر النيل وفي شارع الدكاترة والأبيض بشمال كردفان والفاشر وسرف عمرة وكساب بشمال دارفور. وحمل المتظاهرون في مختلف المظاهرات لافتات تطالب مجلس الأمن بمراجعة قرار إنهاء عمل بعثة اليونيميد، محذرين من حدوث إبادة جماعية جديدة في حال خروج البعثة. وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص:
31/12/2020 الموافق يوم الخميس، نفذ النازحين بمعسكرات سرب عمرة وقفة احتجاجية بميدان النخيل تلبية لدعوة تنسيقية معسكرات سرب عمرة وتضامنا مع تنسيقية العليا للنازحين بولايات دارفور المختلفة. وقد ردد النازحون هتافات تنادي ببقاء اليونيميت وتوفير الأمن للمعسكرات على وجه الخصوص ودارفور على وجه العموم، وقد تم تسليم طلب لبعثة اليونيميت بسرب عمرة تهوي مطالب النازحين.
وفي ولاية جنوب دارفور انطلق الموكب التضامن الرافض لخروج اليونيميت نحو الأمانة العامة للحكومة، وسلم مذكرة لوالي الولاية معنونة لرئيس الوزراء، وتحمل المطالب الرافضة لخروج اليونيميت باعتباره الحماية الوحيدة للنازحين، مشيرين لاستمرار الانتهاكات، موضحين أن القوات النظامية لم تتم هيكلتها بعد بما يؤهلها لحماية النازحين، وأشاروا إلى أحداث غريضة والجنينة. وقال المتحدث خلال الموكب أن بعثة اليونيميت هو الحماية الوحيدة للنساء من الانتهاكات، مشيرين إلى أن السلاح والمواتر غير المقننة ما زال منتشرة، وأن مرتكبي المجازر لم يتم تسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضافت المتحدثة في هذا الخصوص:
حماية دولية من اليونيميت لا يخرج من السودان، اليونيميت لا يخرج من دارفور، علينا خاصة اليونيميت لنا حماية، ولست المطالب الحقيقية ما جانا نحن خاصة البقول سلام في جوبا، ده السلام الحبر في الورق، أن إحنا ما جانا في العرض، أن إحنا اليونيميت يخرج، المجلس الأمن الدولي ومجلس الحقوق الإنسان يعني على المعسكرات، أن إحنا ما جانا سلام حقيقي، وأن إحنا ما جانا أمني، الأمن ما متوفر، وعليه خرجنا 175 معسكر أن دايرين المطالبات دايرين الأمن في الأرض ودايرين يجمع لنا السلاح المنتشر في يد الجنجويت والميليشيات.
أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين أمس الخميس انتهاء تفويض البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام يونيميت، وبدأ مغادرته للبلاد منذ يوم غدا الأول من يناير وحتى مارس المقبل، بالتزامن مع بدء انتشار بعثة جديدة بموجب الفصل السادس. وأضاف: على الرغم من بعض الملاحظات على عادات البعثة، إلا أننا نسمن دورا في مجال الحماية وإيصال المساعدات الغذائية للنازحين. وقال وزير الخارجية السوداني في مؤتمر صحفي أن القوات المسلحة فرضت سيطرتها الكاملة على الحدود الشرقية مع أثيوبيا. وأضاف عمر قمر الدين: لم نتلقى اعتراضات رسمية من أثيوبيا بشأن ما يحدث على الحدود. أثيوبيا لا زالت تعترف باتفاقية الحدود لعام 1902، وهي تعرف ما نملك من وثائق لضحط أي حديث عن تجاوز السودان لحدوده. ونفى قمر الدين عن أي اتجاه لإعادة ترسيم الحدود، مؤكدا أن أثيوبيا اعترفت مرارا باتفاق الحدود، مشيرا إلى أن السودان يطالب بتخطيط الحدود وتكثيف العلامات. كما حذر قمر الدين من الملأ الثاني لسد النهضة الأثيوبي قبل الاتفاق على قواعد الملأ والتشغيل، وقال إذا تم الملأ الثاني قبل الوصول إلى الاتفاق سيؤثر على الدول المشاطئة. وأضاف عمر قمر الدين وزير الخارجية في هذا الخصوص:
نقول هي ما مسألة تحول اليونمت إلى البند السادس، هذه بعثتين مختلفتين تماما. اليونمت سينتهي تفويضها من الأمم المتحدة اليوم، بنهاية اليوم العملي اليوم سينتهي تفويض اليونمت ببندها السابع، ببندها الأول، ببندها الثامن، كله منتهي. ستنشر بعثة جديدة على هدي قرار من مجلس الأمن جديد على الفصل السادس. فهذا هو الخلط الذي يجب أن يفرق بينه الجميع. ليس هناك يونمت بعد اليوم في 31 ديسمبر، غدا 1 يناير ستنشر بعثة جديدة تماما.
قال والي الجزيرة الدكتور عبد الله الكناني أن قرارات إغلاق أسواق المحليات وتأجيل العام الدراسي حتى 17 من يناير المقبل وحظر احتفالات رأس السنة ومنع الرحلات اضطرته الزيادة الكبيرة لأعداد الإصابة لفيروس كورونا. وأوضح الوالي في مقابلة مع برنامج صحتنا في راديو دبنجا يوزع اليوم أن الولاية ربما تضطر إلى الإغلاق التام بالتنسيق مع الولايات المجاورة وفرض حظر التجوال وإجراءات مشددة أخرى في حال عدم انخفاض عدد الحالات. وقررت حكومة الولاية إلزام البساطة السفرية بحمل 50% من الركاب ومنع الرحلات وحفلات الزواج بالصالات والأندية وإغلاق أندية المشاهدة وأماكن الشيشة. وزاد والي الجزيرة دكتور عبدالله إدريس أن الوضع الصحي فيما يتعلق بجائحة كورونا جعلنا ندك ناقوس الخطر، وتوعد باتخاذ قرارات صارمة بالإغلاق التام للولاية وحظر التجوال في حال عدم الالتزام بالموجهات والقرارات الصحية. وأوضح إدريس أن اللجنة الأمنية بناء على توصية اللجنة العليا للطوارئ الصحية أصدرت جملة من القرارات للتعامل مع وباء كورونا، قضت بالإغلاق لجميع الأسواق العمومية بالمحليات باستثناء تجار الجملة والمصارف والطواحين والمخابز والجزارات ومصاطب الخضار ومحلات الأسمدة والبذور، فضلا عن إلزام البساطة السفرية ومنع دخول الجمهور لمباريات كرة القدم وتوجيه الأئمة والدعاة وأساقفة الكنائس بتقصير الصلوات. وأضاف دكتور عبدالله الكنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ممكن نمشي إذا الموجة دي صاعدت، هنمشي في اتجاه إنه يعني بالتنسيق مع الولايات الحوالين أكفل الولاية، لأن ولاية بتاعت عبور يعني هسي في إصابات بتجينا من المرور من الوافدين علينا، وممكن نمشي في اتجاه حظر التجوال، ممكن نمشي في تشديدات أكثر من كده إذا كان يعني الكيرف ده أو البيان ده ما نزل. يعني هسي الإصابات في الموجة الثانية دي هسي فاقت 600، وهسي الليلة ما يعني مانعين حتى الاحتفالات بالكريسماس، ما تكون في ميادين عامة، ناس في الكنائس في محلات المغلقة ومع التباعد. البروتوكولات برضو شددنا عليها.
وفي ولاية شمال كردفان أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بالكورونا في الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر من العام الماضي. وقال بدر الدين أجبر مدير عام وزارة الصحة بالولاية لراديو دبنجا أمس الخميس إنه عدد حالات الإصابة بالكورونا في الولاية في تزايد، وأوضح إنه من بين الحالات المسجلة حالات قادمة من ولايتي جنوب وغرب كردفان، وأشار إلى أن الحالات القادمة من الولايتين تأتي على إنها أمراض عادية وسرعان ما يتبين إصابتها بكورونا بعد إجراء الفحوصات اللازمة. وناشدت وزارة الصحة بشمال كردفان المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الصحية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. وأضاف بدر الدين أجبر مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله طبعا هي الاعداد مش زايده، الليله بتجيل بكره بتزيد، الليله بتجيل بكره بتزيد، لكن الاعداد اللي عندنا طبعا اكثر حاجه هي جايه من غرب قرطبه من العاصمه وجنوب قرطبه. تحول هم بيجوا مرضى عاديين يعني في اعراض في جهاز التنفس وكده، وفي النهايه بيتم اكتشافه هنا. هناك الخدمات ضعيفه جدا يعني في غرب قرطبه جنوب قرطبه حتى في دارفور يعني.
وفي الخرطوم أعلنت إدارة ساحة الحرية عن عدم قيام الاحتفالات السنوية بمناسبة ذكرى الاستقلال هذا العام نسبة للظروف الصحية وتوجيهات وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا الموجة الثانية. وقالت الإدارة إن الساحة ستعاود العمل لاستقبال الجمهور وفقا للاشتراطات الصحية اعتبارا من 2 يناير عام 2021. أرجع دكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية مشكلة العطش بمشروع الجزيرة لعدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية في العروتين الصيفية والشتوية بجانب الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة خارج الدورة الزراعية، الأمر الذي تسبب في مزيد من الاختناقات. وأكد الوزير في تصريحات خلال زيارته أمس لأقسام المناقل والقرشي بمشروع الجزيرة أن تسربات الطمي بالترعة كانت محدودة وطفيفة، موضحا أن انعدام المياه في الترعة بسبب التعدي المتكرر من المزارعين على منظومة الري. وشدد وزير الري على ضرورة سن قانون يحدد الحقوق والواجبات ويعمل على محاسبة ومعاقبة المعتدين على المياه. وأكد توفر كميات المياه لزراعة 800,000 فدان، ولكن عدم التزام المزارعين تسبب في إحداث العطش. علق مجلس الوزراء اجتماعات إجازة موازنة 2021 بسبب خلافات حول المبالغ المخصصة للأمن والدفاع وميزانية تسيير الوزارات، وتقرر إخضاعها للمراجعة بإشراف رئيس الوزراء. وكان من المنتظر إجازة الموازنة أمس الخميس من مجلس الوزراء قبل اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازتها قبل نهاية العام. ونقل موقع سودان تريبيون مصادره الخميس أن مجلس الوزراء قد يضطر لإصدار أوامر مؤقتة لتنفيذ الأمور المالية أو يصدر ميزانية لمدة 3 أشهر على أن يتم مراجعتها في مارس القادم. ونقلت المصادر عن وزيرة المالية هبة محمد على تبريرة لزيادة مخصصات الأمن والدفاع بأن الميزانية اعتمدت على أرقام واقعية وإيرادات متوقعة ولم تدخل فيها المساعدات الخارجية حتى لا تتكرر أخطاء العام الماضي. وأضافت أن كل الأموال المتوقعة من الدعم الخارجي ستخصص للصحة والتعليم والدعم الاجتماعي، لكن لم يتم تضمينها في الميزانية الحالية لأنه لم يتم تسلمها بعد قبل أن تتعهد بمراجعة الميزانية كل 3 أشهر. وكان الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير وجه انتقادات للموازنة في حديث لراديو دبنجا، مشيرا إلى الاختلال في الإنفاق العام حيث شهدت زيادة في الصرف على القطاع الأمني والعسكري وضمور في الإنفاق على الصحة والتعليم. تعهدت حكومة دولة جنوب السودان بحل الصعوبات التي تعترض سير إنفاذ اتفاق مسار شرق السودان بالتفاهم مع الحكومة، وحددت الاثنين المقبل موعدا لقادة المسار للقاء راعي الاتفاق الرئيس الفاكير مياردت الاثنين المقبل بالعاصمة جوبا. وعقد رئيس الوساطة تودغلواك عقد اجتماعا مطولا أمس بجوبا مع مشرف مسار الشرق خالد شاويش ورئيس وفد التفاوض للمسار أسامة سعيد، واستمع لشرح من شاويش حول العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق جوبا بشكل عام واتفاق مسار شرق السودان على وجه الخصوص. وتوقع أسامة سعيد في تصريحات عقب اللقاء أن يكون اللقاء المرتقب مع الرئيس الفاكير الاثنين المقبل حاسما لكثير من القضايا التي ظلت عالقة منذ وصولهم الخرطوم، وشدد على أهمية التلاجب على كل تفاصيل إنفاذ الاتفاق لجهة أنها الضامنة والراعية للاتفاق. أعلنت مفوضية السلام الشروق في تنظيم ورش عن اتفاق السلام خلال الأيام القادمة بدعم من منظمة الأمم المتحدة. جاء ذلك لدي استلام بروفيسور سليمان الدبليو رئيس مفوضية السلام أمس من وفد مصري برئاسة القنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عادلي 3000 نسخة من اتفاق جوبا لسلام السودان تم طباعتها بالقاهرة. وأوضح الدبليو أن هذه النسخ ستسهم في التبصير بالاتفاق وتمليكه للمواطنين. وأوضح بروفيسور الدبليو أن طباعة نسخ من اتفاق السلام وتسليمها للمفوضية يؤكد دعم مصر وحرصها على تحقيق السلام في السودان. وأضاف أن طباعة النسخ وتسليمها يتزامن مع شروع المفوضية خلال الأيام القادمة في تنظيم ورش عن اتفاق السلام بدعم من منظمة الأمم المتحدة حيث ستسهم هذه النسخ في التبصير بالاتفاق وتمليكه للمواطنين. دعت السلطات بولاية شمال كردفان المواطنين في كافة أرجاء الولاية تسليم الأسلحة بحوزتهم للجهات الرسمية من أجل إنجاح عملية جمع السلاح. وقال والي الولاية خالد مصطفى إن هناك قانون جديد سيتم تطبيقه على كل من يحمل السلاح ولا ينتمي للقوات النظامية. كما دعا الوالي أصحاب المركبات غير المقننة البوكو حرام بالإسراع في توفيق أوضاعها في مدة أقصاها شهرين، وذلك بسبب طلوعها في زعزعة الأمن والاستقرار بالولاية. من جهة ثانية انتقد عدد من القانونيين والنشطاء تصريحات والي الولاية خالد مصطفى، وقال المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا إن الوالي لا يملك حق التشريع وسن قانون جديد، وأوضح أن الوثيقة الدستورية منحت حق التشريع لمجلسي السيادة والوزراء مجتمعين على المستوى الاتحادي، بينما لم تشير لأي تشريع على المستوى الولائي. وقال بالتالي إذا أصدر الوالي أي قانون جديد يستند عليه في جمع السلاح يكون هذا القانون غير دستوري. وأشار عثمان إلى عدم جدوى لسن قانون جديد إضافة إلى قانون الأسلحة والذخيرة الموجود، والتي تنص المادة 26 فيه تعرض أي شخص يحمل سلاح بدون ترخيص نفسه إلى المحاكمة. وذكر إنه مسألة جمع السلاح يحتاج إلى إرادة من الحكومة وليست إصدار قوانين جديدة وطوارئ. وأضاف المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
الوالي ما عنده الحق بتاع التشريع، وقبل كده كان أصدر له قانون سماه قانون الطوارئ، وكان بمنع الشباب إنه ما يعملوا البتاريس، ما يولعوا النار في اللثاتب، وما يدخلوا الشوارع. فعملنا دراسة نقدية للقانون الطوارئ ده، ووضحنا من ناحية قانونية إنه الوثيقة الدستورية نصت على حق التشريع للمجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين، ده على المستوى القومي، لكن ما تحدثت عن التشريع على المستوى الولائي، وبالتالي ما في والي عنده الحد بتاع التشريع على الإطلاق. إذا صدر قانون طوارئ أو صدر أي قانون تاني على أساس أنه يستند عليه في مجال جمع السلاح بكون ده قانون غير دستوري. نحن نعم مع جمع السلاح، ونحن مع مسألة الاستقرار، ونحن مع مسألة الاستتباب الأمني في الولاية، لكن بإجراءات سليمة.
وحول الأوضاع الأمنية في الولاية، أكد شهود وجود انفلات أمني عام بالولاية بما فيها مدينة الأبيض حاضرة الولاية. وقال المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا إن مناطق الولاية عامة تشهد انفلات أمني فظيع مع العجز التام للحكومة، شهدت سلسلة من أحداث النهب والسطو خلال اليومين الماضيين. وحمل عثمان حكومة الولاية مسؤولية عن الأحداث، وأكد عثمان وقوفهم مع قرار جمع السلاح الذي يستخدم فيه طرق قانونية ودستورية، ودعا حكومة الولاية بضرورة فرض هيبتها وتوفير الأمن للمواطنين في كافة أرجاء الولاية، خاصة المناطق الخلوية التي تتعرض فيها سكانها للانتهاكات والنهب بقوة السلاح. وأضاف المحامي عثمان حسن لراديو دبنجا من الأبيض في هذا الخصوص:
لا بد من إنه الحكومة تبسط الأمن في كل المناطق بتاعة الولاية. يعني عندنا أهلنا برا عندهم بهايمهم وهم في مناطق خلوية بيستخدم السلاح ده، مو بيشتروه بدون ترخيص على أنه يحمي بهايم بتاعته وهو زول ماشي. أنت إذا نزحت منه السلاح وما وفرت له الأمن، هو بيكون عرضة للنهب، عرضة للسرقة، وعرضة لأنه هو ذاته ممكن يتم قتله. يعني
الخبر الأخير في النشرة: يسر أسرة راديو دبنجا أن تهني الشعب السوداني عامة والنازحين واللاجئين على وجه الخصوص بحلول عيد الاستقلال المجيد ورأس السنة الميلادية، متمنية أن يكون عاما للأمن والسلام والاستقرار، وأن تعم الحرية والعدالة ربوع البلاد. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأنه الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز يا أول وآخر
عزيز، لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن لي دبان الحكومة أرونتو وقال لرؤو ديبو كل سلوكم بيت الحل فلابدنا في حد يعني.
يا قوام أن نشوتا ميزانني بتقباتو ما قنين بات ما قنين ما قنين تقيني بأيان كده أيان أني لكم مزلنا تكين جده سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا يوا كساكنا إمارات هاي باقي كابانا حسابك نهي دينا إمارات وي أنا كورونا بني وطن هو بيت كسا هاي باقي كابانا إجويوك نسا
هذا دمدا ما رامو هسا مو ما دو ما دي دنا دو جي ما قاعد ينيوني هذا تهمي نفس ما جا أنا قال لي ما جا أنا قال ما جا أنا سودان ينمو هذا دوا مصنع ما جا عشان هذا تهمي نفس ما جا
عشان أولادي وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجدتي دفعت تمن النهار ضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلادي سامن إن شاء الله.
على الطقم لصالح السودان ونستطيع بليز ديني تقوم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت، عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت،
وصية لكم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية، أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى
صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه، برلمانية أم رئاسية؟
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن المستمعون الكرام، نبدأ هذه الحلقة وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة، اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح إن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على إنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم ليه في الدساتير أن تلعبوا؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها وما هنقدر نحكم عليها من الآن، لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية، لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسع الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال الحصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. كويس، ده من ناحية. الناحية الثانية، المسألة بتاعت إعلان الحرب، إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقا لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة،
وبرضو بتشترط انه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية اصلاح المؤسسات الدولة من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح انه تنفيذ برامج الاصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرح في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس، لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية، هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن إحنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن المستمعون الكرام ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف، هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا، ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضع للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية، الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى، وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب، وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ. وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناه في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية، ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو، جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحادث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك، وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم. ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو، لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يكون بعقيدة قومية وطنية تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى، تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة ويبقى هو الجيش السوداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. مرحبا.
بداية ممكن نقول إنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر إنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا إن تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك إنه تقلب قنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، ودي بتتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا بيه مباشرة ما شعرين بيه. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أما هم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ وطبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في أنها تستخدم العنف ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دريبنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده اللي بيخلينا نتكلم من أسا على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويكفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا: من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش والأنظمة الديمقراطية بأنواعها إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب للإجابة على هذا السؤال، أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة. مجلس الدفاع والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتتطلب دراسة وتعرض على المجلس التشريعي في هذه المواقف، يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب استلم رأس الدورة هذا الأمر ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو
ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان، لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا، منها تجهيز مسرح العمليات، تجهيز مسرح العمليات. أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده مش مشينه مش من حاجات كثيرة يا أخوانا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية، البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة، وبعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة، كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة، إذا كان قوات بأفرع مختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحدات تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها، الخطة بتصلها، بعد ذلك بتنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزته الأمنية كلها، دي ثوابت يا أخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوعة، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربي. برضو ما ننسى الإعلام عنده خطة برضو وبكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا، ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحذ الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع المواطن، يعني دفع كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسنة القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني حول من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، فتناكم عافية.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الجمعة الموافق 1 يناير من العام 2021. مظاهرات في 5 ولايات تضامن مع مطالب نازحي دارفور ببقاء اليوناميد، والبعثة تنهي عملها رسميا أمس الخميس. ولاية الجزيرة تلوح بحظر التجوال والإغلاق الشامل في حال عدم انحسار كورونا وتعليق اجتماعات الموازنة بسبب خلافات حول زيادة الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع. مفوضية السلام تعلن عن ورش لشرح اتفاق السلام، وحكومة الجنوب تتعهد بالتواصل مع الخرطوم بشأن عقبات تعترض تنفيذ مسار الشرق. وزير الخارجية يعلن سيطرة القوات المسلحة الكاملة على الحدود الشرقية مع أثيوبيا وشكاوى في الانفلات الأمني بولاية شمال دارفور. 24 حالة إصابة جديدة بحسب وزارة الصحة في ولاية جنوب كردفان، والخرطوم تلقي قيام الاحتفالات السنوية بمناسبة ذكرى الاستغلال لمجابهة جائحة كورونا. سلطات ولاية شمال كردفان تطالب مواطني الولاية بتسليم الأسلحة التي بحوزتهم للجهات الرسمية، وتدعو أصحاب المركبات القير مقننة البوكو حرام بالإسراع في توفيق أوضاعهم في مدة أقصاها 2 شهر. يسر أسرة راديو دبنجا أن تهنئ الشعب السوداني عامة والنازحين واللاجئين على وجه الخصوص بحلول عيد الاستغلال المجيد ورأس السنة الميلادية، ونتمنى أن يكون عاما للأمن والسلام والاستقرار، وأن تعم الحرية والعدالة في ربوع البلاد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء، وأبقوا عافية. راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.